بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا من جواز القراءة عدم جواز القراءة عندما يسمع صوت الإمام في صلوات الجهرية، وإنما يجوز هناك الذكر ولكن بصوت خفي، يقول السيد رضوان الله عليه: وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا. هنا عندما يكون الإنسان في صلاة الجهرية ولكن الجماعة جماعة كبيرة لا يسمع أبدا صوت الإمام، لا همهمة الإمام ولا صوت الإمام، يعني ولا قراءة الإمام، لا يسمع أبدا من صوته شيء، هنا يقول الاستحباب قوي، يعني أن يقرأ الإنسان القراءة لنفسه. ثم يقول: لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة، يعني يقرأ ولكن لا ينوي كجزء من الصلاة، بل بقصد القربة المطلقة، يعني أعم من أن يكون جزءا أو لا بنية الجزئية. ثم بعد ذلك يقول: وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، يعني فعلى كل حال يفتي بأنه إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام ولو همهمة يجوز له أن يقرأ القراءة بقصد الجزئية، يعني هو يتكفل بقراءته ما دام لم يسمع صوت الإمام في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الجهرية. ما الوجه في ذلك؟ بالنسبة إلى هذا الكلام، هذا يعني هذا الأمر، هناك أقوال ولعلنا نستطيع أن نقول أربعة. من الفقهاء من يقول بوجوب القراءة عند عدم سماع صوت الإمام، ومن الفقهاء من يقول باستحباب القراءة للمأموم إذا لم يسمع صوت الإمام، ومنهم من يقول ب نسب إلى ذلك حرمة القراءة، فعلى ذلك. وكذلك منهم من يقول باستحباب، يعني الوجوب الاستحباب الحرمة والإباحة كذلك. أما بالنسبة في الرياض يقول: أطبق الكل على الجواز بالمعنى الأعم. صاحب رياض في كتابه يقول: أطبق الكل، يعني اتفق كل الفقهاء على الجواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى الأعم كالإمكان بالمعنى الأعم، يعني أعم من من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب. وقال صاحب الجواهر يقول: بلا خلاف أجله بين الأصحاب، لأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه من المحققين في الأقوال، وبحث عن الأقوال الكثيرة جدا، وخصوصا مما هو يبعث الإنسان، يبعث عجب الإنسان على ذلك، كيف هؤلاء لم يكن عندهم كتب مطبوعة، وكذلك لم يكن عندهم كمبيوتر وهذه السيديات وهذه الأشياء، مع ذلك كيف استطاعوا أن يجمعوا هذه الأقوال في تلك الأزمنة؟ هذا الدليل على شدة اهتمامهم بالأمر. بلا خلاف أجده، ولذلك عندما يقول بلا خلاف أجده مثل صاحب الجواهر، لهذا الكلام قيمة، غير أنا أقول بلا خلاف أجده، لأنه ما لست محققا، لست باحثا كما هؤلاء يبحثون عن الأقوال. بلا خلاف أجده بين الأصحاب، ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي، يعني إنما نسب إلى حلي رضوان الله عليه بأنه قال بذلك، يعني قال ب أفضل، هو قال بحرمة هذا العقد بلا خلاف أجله بين الأصحاب، ولا حكي هي أن أحد منهم أدى الحل. ثم بعد ما يقول أدى الحل يقول ما أنه لا صراحة في عبارته في السرائر ولا ظهور ولا يبعد أنه وهم من الحاكي، أن المحقق الحلي صاحب السرائر وراجع صاحب الجواهر إلى السرائر ولم يرى في السرائر هذا الشيء، ولم يكن من نسب إليه أنه قائل بالحرمة، فعلى ذلك يقول ولا ظهور ولا يبعد أنه وهم من الحاكي. فعلى ذلك صاحب الجواهر يقول أن الذي حكى عنه بأن المحقق الحلي ذهب إلى ذلك هو كان وهم من اشتبه عليه الأمر، فعلى ذلك لم يثبت مخالف لهذا الأمر. فعلى ذلك في بالنسبة إلى الجواز، الجواز بالمعنى العام يعني الوجوب والاستحباب، أمر واقعا لعلنا نستطيع أنه أن كل الفقهاء يقولون بذلك. وكذلك في روضة البهية في اللمعة شرح لمعة يقول أنه المشهور يعني الجواز مشهور، وفي الدروس قال أنه الأشهر. قبل ذلك ذكرنا أن عندما يقول هذا مشهور وهذا أشهر ما الفرق بينهما؟ أنا في المرة الماضية أو لعل أكثر من مرة شرحت هذا الآن، يقول هذا أشهر بل مشهور. نعم يقولون وأحيانا مثلا ينسب إلى الشهيد رضوان الله عليه، في اللمعة يقول هذا مشهور وفي الدروس يقول هذا أشهر. قلنا أن المشهور أقوى من الأشهر، والسر في ذلك الأشهر في مقابله مشهور، يعني إذا قال هذا أشهر يعني هذا قول مثلا 70 إذا كان 100 فقيه، إذا كان مثلا 60 فقيه قالوا بشيء و40 بقول آخر، فالستين أشهر من الأربعين، ولكن الأربعين كذلك شهرة مشهور. ولكن عندما يقول وهذا مشهور، المشهور في مقابل الشاذ، يعني إذا كان من 100 فقيه مثلا 98 قالوا بقول و2 قول آخر، يقول هذا قول مشهور. ولكن إذا قالوا هذا قول أشهر معناه في الجانب الآخر كذلك يكون شهرة. فعلى ذلك دائما مثلا ترى أن الفقهاء يقولون هذا قول وهذا أشهر الأقوال بل هو مشهور. كثيرا ما ترون في الجواهر وفي سائر الكتب الفقهية يقولون هذا أشهر بل مشهور، يعني هذا إضراب إلى ما هو أقوى، لأن المشهور في مقابل الشاذ ولكن الأشهر في مقابل المشهور. فعلى ذلك مشهور الذي في مقابله، يعني إن كلامنا عند المقابلة عند ما يقوله بقول المتهم وهذا أشهر الأقوال، أو يقوله وهذا مشهور، عندما يقول هذا مشهور يعني في مقابله شاذ.
معنى ذلك الأشهر أقوى من المشهور.
بعد ما بينا هل الشيء الذي في مقابل الشاذ أقوى أو الشيء الذي في مقابل المشهور، الشيء الذي في مقابل الشاذ أقوى، يعني عندما يقول الفقيه وهذا هو القول المشهور، يعني ليس شيء آخر مشهور إنما هذا مشهور. نعم يوجد قول شاذ مثلا قال ابن جنيد مثلا أو للصدو هذا القول، ولكن عندما يقول وهذا أشهر يعني هناك قولين كلاهما مشهوران ولكن هذا أشهر من الثاني. ولذلك هذا التعبير الذي تجد أنه كثيرا في كلمات الفقهاء لابد أن تعرفوا أن المشهور في مقابل الشاذ، ولكن الأشهر عندما يكون أشهر يعني القول المقابل كذلك مشهور لا ليس قليل. لا المشهور أقوى، المشهور في مقابل الشاذ. لا أشهر أكثر، ولكن أكثر في مقابل الكثير الأكثر، ولكن عندما يقولون مشهور يعني المشهور في مقابل الشاذ.
هذا لا اشكال
المقارن. لا كلامنا
المشهور.
كلامنا عندما يقول الفقيه وهذا هو القول المشهور. نعم. معناه أن الفقيه يشير إلى أنه جل الفقهاء قالوا بذلك. ولم يخرج من هذا الفقهاء إلا فرد قليل جدا لا يعتنى به. ولكن عندما يقولون وهذا أشهر الأقوال
أقوى الأقوال
معناه بالنسبة إلى سائر الأقوال أقوى، ولكن كذا لسائر الأقوال يعتنى بها لا شأن. ولذلك عندما يقول المشهور حجة المراد يعني إذا كان بحيث يكون في الجانب الآخر ليس أبدا شهرة بل شاذ. فعلى ذلك قول الفقهاء وهذا قول مشهور أقضى ما إذا قالوا وهذا هو الأشهر، لأنه هو الأشهر في الجانب الآخر كذلك يوجد شهرة.
يوجد لكنه أقوى.
ما تعرف الكلام.
أنا
أنا أنا أظن هذا بياني ضعف بياني طبعا. أنا هذا عربي وعجمي مو مهم، مهمنا في هذا الآن سواء بالتركي أو بالإنجليزي أو بالعربي. إذا عبرت هذا المعنى عندما يقول هذا أمر هذا هو المشهور يعني في مقابله ليس أبدا شهرة. أحسنتم. يعني بعبارة أخرى عندما يقول أشهر الأشهر لا يقول حجة. الأشهر إذا كان 60 شخص يقولون ذلك و40 هذا ليس يقول 60 حجة، ولكن إذا يقول المشهور في مقابله شاذ. إذا كان جل الفقهاء يقولون بالشيء المشهور قريب من القوة الثانية. أحسنتم. ولكن طبعا يعني 60 بالنسبة إلى 40 هذا أقوى، أو 90 أو 95 بالنسبة إلى 5. عندما يقول هذا هو المشهور يعني عامة الفقهاء يقولون بذلك، فمن قال خلاف ذلك فهو عدد قليل جدا لا يعتنى بهم. هم شاذ المشهور في مقابل الشاذ، ولكن الأشهر في مقابل المشهور. ولذلك قيمة المشهور عندما يقولون أقوى وأكثر مما يقولون أشهر، لأن الأشهر في مقابله كذلك قول يعتنى به. لا هذا لا يقولون، هذا خلاف الفن، هذا خلاف الفن الكلام. لأنه عندما يقول هذا مشهور يعني في مقابله شاذ، عندما بل هو أشهر هذا تنازل يعني في مقابله كذلك يقول يعتنى به. وهذا لا يعبر هكذا، إضراب لابد بما يكون هو أقوى لا بما هو أضعف. عندما يقول هذا القول أشهر بل مشهور يعني الجانب الآخر لا يعتنى به، ولكن إذا قلت هذا مشهور بل أشهر هذا خلاف الفن، هذا ضعف. أنا أقول هذا لا دخل بالله، هذا مفهوم مهم لا دافع، لا فرق بين العربية والتركية والعجمية والإنجليزية. يعني أقوى بالنسبة هؤلاء لا في المجموع. يعني هذا أكثر الفقهاء قالوا بذلك، ولكن كثير في الجانب الآخر كثير. هذا أكثر، ولكن مثلا نقول أكثر الناس صبته إلى فلان، أكثر الناس صبته إلى فلان يعني في الجانب الآخر يكون كثير. إذا مثلا 55 صبته لزيد و45 صبته لأمر، هذا أكثر من هذا. نعم. ولكن إذا قلنا أن عامة الناس صبت لفلان يعني أن هؤلاء أصواته قليلة جدا لا يعتنى به. فعلى ذلك عندما ترون في كتب الفقهاء يقولون هذا والمشهور قالوا بذلك، هذا يعتنى به، وكثير من الفقهاء يرون المشهور قريبا من الإجماع ويعتنون به. ولكن عندما يقولون أشهر لا يعتنون بالأشهر، لأن في مقابله كذلك هو جمع كبير وهو عدد كبير يعتنى به. على كل حال هنا كذلك في هذه المسألة، مسألة القول بالجواز بالمعنى الأعم هو المشهور بين الفقهاء، من لم يقل بالجواز شاذ جدا كما نسب إلى حلي وجواهر رضوان الله عليه ينفيه ويقول لعله كان وهم من حاكي هذا الأمر. على كل حال ثم يقول الجواهر كذلك. نعم ظاهر جماعة من الأصحاب كالشيخ في المفسود والنهاية والمصنف في النافع، يعني صاحب الشرائع في النافع، والمرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وعلي بن أبي الفضل الحلبي فيما حكيان وجوب القراءة، هم قالوا بوجوب القراءة. فهناك جمع من الفقهاء قالوا بالجواز بالمعنى الأخص يعني استحباب، وبعضهم قالوا بالوجوب. ما الدليل على وجوب وما الدليل على الاستحباب؟ الدليل على الوجوب الروايات التي ظاهرها الأمر، وذكرنا هذه الروايات، منها رواية الحلبي حديث الأول من باب 31 أن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاغرأ، يعني إذا كانت صلاة جهرية وأنت لم تسمع فاغرأ. وكذلك في نفس الباب حديث الخامس وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ، فإن لم تسمع في الصلوات الجهرية فاقرأ. فهناك أمر بالقراءة عند عدم السماع. وكذلك الحديث السابع من هذا الباب أن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، في صلاة الجهرية أنت لا تسمع فاقرأ أنت لنفسك. وكذلك في هذا الباب حديث العاشر سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، يعني مجرد الهمهمة ما يفقه ماذا يقول، فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. هذه الروايات دالة على، يعني استدلوا بها على الوجوب، من قال بالوجوب أخذ بهذه الروايات. ولكن من يقول بالاستحباب يقول أن هذه الروايات بما أنها أمر صادر في موقع التبحكم الحاضر فيحمل ذلك على الجواز، كما مثلا الله تبارك وتعالى يقول أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عباد يقول علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا الأمر باشروهن ليس إيجاب المباشرة، هذا دليل على أنه ليس حرام،
الإباحة.
نعم، بما أنه قبل ذلك كان حاضر، لأن يقول أن هذا الحاضر يرتفع الحاضر والحاضر غير باغٍ يأمرون بالشيء. مثلا إذا واحد يقول لا تخرجوا من هذا الغرفة ثم بعد ذلك أخرجوا، يعني أنتم حر إذا أردتم أن تخرجوا لا بأس به. وفي يوم الجمعة يقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يجوز البيع وقت النداء. ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا ما كتب بعضكم، فانتشروا في الأرض واجب. إذا بعد صلاة الجمعة الإنسان يجلس في المسجد ويشتغل بقراءة القرآن لا بأس به، خروج ليس واجبا ولكن هذا إباحة وترخيص للخروج. فعلى ذلك هذه الروايات جاءت في مورد نهي عن القراءة إلا إذا لم تسمع فاقرأ، فعندما إذا لم تسمع فاقرأ، فبما أن هنا صدر هذه الأوامر أغيب الحاضر وهو موضع لتبكم الحاضر فيدل على أنه مرخص فيه وليس واجبا، ولذلك مرخص فيه. وإذا كان مرخص فيه فطبعا بما أنه من العبادات، العبادات مستحب، بمجرد ما كان الشيء مرخص ما هو عبادة لا يمكن أن يكون هكذا مباحا، بل هو مستحب. يعني كما أن بالنسبة إلى البيع، بالنسبة إلى التجارة، يقولون التجارة إما واجبة وإما مستحبة وإما مكروهة وإما حرام، وليست التجارة مباح. لماذا؟ لأنه بمجرد ما لم يكن جهة شين ومرجوحية للتجارة، فالتجارة بنفسها هي راجحة. فيما نحن فيه كذلك، إذا أذن لقراءة القرآن، إذا أذن للذكر، إذا أذن لقراءة الحمد، بمجرد الإذن دال على الاستحباب، لأنه لا يمكن أن تكون قراءة ولا استحباب ولا حرمة أو كراهة. فعلى ذلك يفيد هذا المعنى. مضافا إلى ذلك، هناك الصحيحة عن ابن يقطين، جاء في هذا الباب في باب 31: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به أو يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع قراءته أو فلا يسمع القراءة. قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ. فقوله عليه السلام عندما لا يسمع القراءة لا بأس إن صمت وإن قرأ، يفيد أنه مخير بين القراءة وبين السكوت. فعلى ذلك إذا نحن أو إذا أنتم قبلتم واعترفتم بأن هذه الأوامر لا تفيد الإيجاب بل تفيد الترخيص لأنها في موقع توهم الحظ، فعلى ذلك الأمر سهل. ولكن ولو قلتم أن هذه الأوامر ظاهرة في الوجوب، مجيء صحيحة علي بن يقطين الذي نص على أنه إن صمت لا بأس إن صمت وإن قرأ يفيد الترخيص. فإذا كان الجمع بين الأمر والترخيص يفيد التنازل عن إيجاب إلى الاستحباب، كما أن الجمع بين النهي والترخيص يفيد أن النهي أريد منه النهي التنزيهي الكراهة لا التحريمي. فما نحن فيه على كل حال، بوجود ببركة صحيحة ابن يقطين لا يبقى شك بأنه لا يجب القراءة، بل إنما هو جائز، وإذا كان جائزا فهو مستحب لأنها عبادة. فعلى ذلك ما قاله رضوان الله عليه بأنه يجوز قوي، بل الاستحباب قوي، هذا كلام لطيف وجيد ولا بأس به. وأما بعد ذلك يقول: نعم جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية. هذا الاحتياط احتياط مستعدي، إنما جاء به رعاية للقول المقابل إذا كان أو لو كان، بما أنه يعني إذا قلنا أنه لا يجوز قطعا إذا كان بنية القراءة المطلقة لا بأس به، بما أن القراءة من الذكر فيجوز. ولذلك قال: ولكن هذا الاحتياط غير لازم، بل لعله لم يكن مناسبا ذكر هذا الاحتياط لأنه لا مورد له، لأن قول المقابل لا دليل عليه، ولعله لا قائل به كذلك، كما أنه نسب إلى الحلي. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: نحن عندما راجعنا إلى كتاب السرائر لم نرى مثل هذا الأمر. فعلى ذلك ما معنى هذا؟ ولذلك هو كذلك بعدما يقول: لكن الأحوض الغراء بقصد القربة المتقة لا بنية الجزئية، يقول: وإن كان الأغواء الجواز بقصد الجزئية أيضا، يعني يجوز أن نأتي به بقصد الجزئية أيضا. هناك كلام لبعض الفقهاء المرحوم السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا التعبير بقصد الجزئية، وله مبنى في هذا الأمر، ولذلك نفتكم إن شاء الله في اليوم القادم، يعني إن شاء الله اليوم السبت، أن نتكلم عنه. وبما نحن في هذا اليوم يوم الأربعاء في آخر يوم، وعدناكم أن نتبرك بحديث من حديث أهل البيت، فعن الإمام الصادق عليه السلام سئل عنه على ماذا بنيت أمرك؟ قال بنيت أمري على أربعة: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهد، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدل. هذا الحديث مما قياساتها معها، يعني بعض كلمات أهل البيت عليهم السلام نحن نقبلها تعبدا لأنهم أهل العلم وكلامهم علم، ولكن كثير من كلمات أهل البيت عليهم السلام إشارة إلى حكم العقل، يعني إذا تأملنا في معنى كلامهم نصدقهم لا تعبدا بل باجتهادنا وبدركنا. هذه الأمور الأربعة عندما يقال له على ماذا بنيت أمرك، يعني استراتيجيتك في الحياة ما هي؟ قال بنيت أمري على أربع: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهد. كل إنسان يعرف أنه مسؤول، عمل الغير لا يفيدك، لا يعني يرفع عنك المسؤولية فيما عليك. نعم في الواجبات الكفائية، بما أن المسؤولية أداء الشيء ليس مسؤولية متوجه إلى الشخص، بما أنه شخص فعلى ذلك إذا قام به من به الكفاية يسقط عن الآخرين، ولكن التكاليف الشخصية التي يكون على عاتق الإنسان لا يعني يسقط عنه إلا إذا أداه بنفسه. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهد، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. هذا كذلك مما جرب في الحياة، أن لكل إنسان رزق، وكم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلغاه مرزوبا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النهريد زنديقا. ترى كثير من الناس لا قدرة له، إنسان مريض حتى من ناحية العقلية ضعيف، ولكن ضعفه المادي إلى أعلى درجات. وترى كثير من الناس أذكياء جدا، إنسان يستطيع أن يتكلم جيد وذكي، ولكن دائما في حياته في ضغط شديد وفي فقر شديد. فعلى ذلك علمت أن الرزق لا يأكل غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت. كلنا نعرف أن الله تبارك وتعالى يرانا، بل الذي ينكر الله تبارك وتعالى يعرف بمجداني أن الله يراه، ولكنه ينكر ذلك خلافا لوجدانه الذي يجد في نفسه. فعلى ذلك الحياء أن من يرانا دائما. وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، وكلنا نعرف أننا لسنا خالدين في هذه الدنيا، لا ندري متى نموت، فعلى ذلك استعدت. فهذه الأمور التي لو أن الإنسان قد تعمق فيها وتوجه إليها ولم يكن غافلا عنها يكون استراتيجيتها ما اختاره الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا الحديث معاني كبيرة جدا إذا نحن دققنا فيها، فيها دروس وعبر لحياة الإنسان السعيدة، الحياة الموفقة والناجحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتخلقنا بأخلاق أوليائه، ويجنبنا الأخلاق أعدائه بفضله منه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.